الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. طهران تؤكد أن هدفها ليس السيادة العراقية بل الرد على التحركات الصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية. الرئيس الإيراني يدين حملة الإعدامات الجماعية للنظام السعودي منتقدا صمت الدول الغربية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين ناقشا خلاله التطورات الإقليمية والدولية بما فيها مباحثات فيينا لرفع الحظر عن إيران ومفاوضات روسيا وأوكرانيا. وأكد أمير عبد اللهيان أن محادثات فيينا تم تعليقها لفترة وجيزة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مواصلة كبير المفاوضين الإيرانيين جهوده للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي. وشدد الوزير الإيراني على أن حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوط حمراء لطهران مرهون بنوايا واشنطن. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي على إيران نتابع التقرير التالي.
فيما المفاوضات النووية توقفت مؤقتا فإن التحركات السياسية والدبلوماسية بشأنها تتفاعل. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث التطورات المتعلقة بمباحثات فيينا. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الذي أعلن الخبر أن مصالح الشعب الإيراني هي التي ستحدد إطار المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي جيد. زيارة الوزير الإيراني إلى موسكو تأتي بعد مطالبة روسيا بوجوب إعفاء جميع علاقاتها الاقتصادية مع إيران من العقوبات الغربية. خطيب زاد اتهم واشنطن بأنها هي المسؤولة عن الوضع الراهن في مفاوضات فيينا ويجب أن تتخذ القرارات اللازمة، مشيرا إلى أن توقف المفاوضات للاستراحة جاء بناء على طلب منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وهو مؤقت ولا يعني وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
إن الأوضاع الراهنة في فيينا اليوم هي مرآة للسلوك غير البناء للولايات المتحدة، فالمحادثات تجري للحصول على ضمانات تقيد الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد في تغريدة على تويتر أن طهران باقية في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا حتى تحقيق مطالبها والتوصل إلى اتفاق جيد، مشيرا إلى أن جميع أركان البلاد تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المصالح الوطنية والارتقاء بها بعيدا عن الأجواء التحريضية في الداخل والخارج. وكالة بلومبرغ الأمريكية كشفت في تقرير لها أن الكيان الإسرائيلي والإمارات طلبتا من الولايات المتحدة تعزيز منظومات الدفاع الجوي لديهما والتعاون الاستخباري معهما في حال تم التوقيع على الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن هناك غضبا في الكيان الإسرائيلي على الاتفاقات التي يجري بلورتها في فيينا، خاصة وأن الاحتلال ليس لديه القدرة على التأثير على بنود الاتفاق النووي الذي يتم النقاش بشأنه في فيينا.
كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. وحول القصف الصاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمواقع الموساد في أربيل نستمع إلى التقرير التالي.
تفاصيل جديدة حول عمليات حرس الثورة الإسلامية الصاروخية والتي استهدفت فجر الأحد مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل بكردستان العراق موقعة قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة. المصدر قال إن عملية حرس الثورة جاءت ردا على غارة جوية بالطيران المسير شنها الكيان الإسرائيلي قبل فترة وجيزة على منطقة ماهي داشت الواقعة في محافظة كرمانشاه غربية إيران. الرد على الهجوم الإسرائيلي كان يجري التخطيط له منذ فترة بحسب المصدر الذي أكد أن حرس الثورة كان يبحث عن وضع يكون فيه الصهاينة المستهدفين الوحيدين ويتلقون الرد المناسب بدقة وحذر، موضحا أن اختيار أربيل في العراق للرد على الكيان الصهيوني جاء بسبب مهاجمته منطقة ماهدش، وعلى هذا الأساس يجب أن يتلقى الرد بنفس المنطقة. وفيما أشار المصدر إلى أن المبنيين المستهدفين في عملية أربيل يمتازان بالاستحكام التام وتحميهما قوات خاصة وكان مخصصين للتجمع والاستجمام للقوات الإسرائيلية في كردستان العراق. أكد سقوط 3 قتلى وإصابة 7 آخرين حالة بعضهم خطرة، وقال إنه تم نقلهم بالإسعاف الجوي. كما لفت المصدر إلى أن إيران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل كردستان العراق دون أن تلقى استجابة، وتابع أن العراق يمنع أتباع هذا الكيان من السفر إليه، لكنهم للأسف يتواجدون في كردستان العراق بأجواء آمنة لا توفرها الدول الأخرى. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن استهداف المركز الاستراتيجي للمؤامرة الصهيونية التابع للموساد في أربيل بصواريخ قوية قيل إنها من طراز فاتح 110 الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر، فيما حذر من رد قاس وحاسم ومدمر في حال كرر اعتداءاته الشريرة. وعقب الإعلان عن عملية أربيل قالت وزارة الأمن الإيرانية إنها وجهت ضربات قاسية لأكبر شبكة تجسس تابعة للموساد في محافظات أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وأشارت إلى أن الشبكة كانت تعمل على تنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.
قال السفير الإيراني لدى بغداد أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على أقليم كردستان العراق لم يستهدف سيادة البلاد، بل جاء ردا على تحركات الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بأحد المؤتمرات بمدينة كربلاء المقدسة أشار إيرج مسجدي إلى احترام طهران سيادة بغداد، مضيفا أن المبنى المستهدف هو قاعدة تجسس لجهاز الموساد الصهيوني. وأكد مسجدي أن الكيان الغاصب أسس هذا المركز لتنفيذ عمليات ضد إيران، موضحا أن بلاده لا تساوم على أمنها مطلقا، كما أن المسؤولين الإيرانيين حذروا حكومة الإقليم مرارا من تبعات وجود هذه المقرات على أراضيهم. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مصادر مطلعة مقتل 4 ضباط صهاينة وجرح 7 آخرين بعضهم بحالة حرجة في القصف الذي تعرض له المقر الصهيوني قرب القنصلية الأمريكية في أربيل على أيدي الحرس الثوري الإيراني. من طرفها قالت كتائب حزب الله أن العملية التي قتل فيها عدد من ضباط الموساد الإسرائيلي فضلا عن الجرحى تنبئ بمرحلة صراع من نوع آخر على أرض العراق. وجددت الحركة على وجوب إخراج القواعد العسكرية ومقرات المخابرات الأجنبية من العراق لإبعاده عن المزيد من أعباء الصراع الدولي والإقليمي على أرضه. بنفس السياق علق الإطار التنسيقي على القصف الصاروخي على أربيل مؤكدا ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار ومؤكدا ضرورة تقديم الإيضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤولين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان حقيقة التواجد الصهيوني وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي. كما أصدرت حركة النجباء بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له أبكار الصهاينة في أربيل، مرحبة بالدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق في تواجد الموساد في كردستان. حكوميا وصل وفد أمني كبير برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته وعضوية وزيري الداخلية والدفاع وعدد آخر من المسؤولين صباح اليوم إلى أقليم كردستان، وتم استقبال الوفد في مطار أربيل من قبل رئيس الحكومة المحلية مسرور بارزاني، وسيتفقد الوفد المواقع التي تعرضت لأضرار بالغة أثر الهجوم الصاروخي. وفيما أكدت الجمهورية الإسلامية أنها لا تقبل أن يكون هنالك مركز للتخريب وإرسال الجماعات الإرهابية بالقرب من حدودها، قالت السفارة الأمريكية ببغداد أن الهجوم لم يصب أي مواقع أمريكية رغم قربه من القنصلية الأمريكية في أربيل. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
دان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حملة الإعدامات الجماعية للنظام السعودي منتقدا صمت وتخاذل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان حيال هذه الجريمة، واعتبر رئيسي عدم توجيه أي انتقادات أو إدانة من بلدان العالم لهذه القضية دليلا يفضح ازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الدولي، مشيرا إلى توظيف ملف حقوق الإنسان لتمرير أجنداتها السياسية على حساب الدول الأخرى. وطالب الرئيس الإيراني المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الحرة باستنكار هذه الانتهاكات الوحشية لسلطة الرياض الحاكمة. حول مواصلة ردود الأفعال المنددة بجريمة الإعدام الجماعي في السعودية، نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي بقطع الرأس بحق 81 شخصا من أصحاب الرأي والتعبير وحقوق الإنسان تتفاعل، ومعها يزداد منسوب التنديد بسياسة ولي العهد محمد بن سلمان. في ردود الأفعال، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة والاستخدام الفعال لمفهوم حقوق الإنسان فضلا عن صمت وتقاعس الدول التي تدعي حقوق الإنسان هي علامة على نفاقها في الاستغلال السياسي لمفهوم حقوق الإنسان. كذلك أكدت الخارجية الإيرانية أن عمليات الإعدام الجماعية هذه تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفتها بالأفعال غير الإنسانية، لافتة إلى أن الإعدام والعنف ليس حلا للأزمة التي أوجدتها سلطات الرياض لنفسها. وفي بيان صادر عن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، لفت إلى أن محمد بن سلمان أكد في أوامر الإعدام أنه ليس أكثر من مجرد قاتل سادي يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم، ورفضا لسياسات النظام السعودي شهدت عدة مناطق بحرينية تظاهرات غاضبة تنديدا بالإعدامات الجماعية. وفي لندن، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية تضامنا مع أهالي الشهداء الذين أعدمتهم السعودية. ولعل أهم ملامح سياسة محمد بن سلمان الجديدة تعبيد الطريق أمام تسريع الإعدامات وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد منها. وكانت Human Rights Watch والعفو الدولية قد طالبتا بإلغاء أحكام إعدام بحق مواطنين سعوديين من المنطقة الشرقية، وتطرقوا إلى الإعدامات التي طالت عددا من النشطاء الشيعة، ما يوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات. وتقول مصادر متابعة إن هذه الإعدامات الجماعية ليست جديدة، وسبق أن نفذت الحكومات السعودية السابقة إعدامات عديدة، لكن إعدامات السبت هي الأكبر في التاريخ الحديث، وهي لافتة في توقيتها مع رغبة القيادة السعودية بأن تجعل العالم ينسى تورطها بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية اعتقال خلية كانت تنوي القيام بعمل تخريبي في منشأة فورودو النووية. من جهة أخرى أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك خليتين إرهابيتين قبل أن تنجح عناصرها في تنفيذ اغتيالات جنوب شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة أنها اعتقلت 6 إرهابيين مسلحين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات اغتيال بحق عاملين أجانب في مشاريع إنشاء البنى التحتية محافظة سيستان وبلوجستان جنوب الشرق. وحذرت الوزارة أجهزة التجسس الأجنبية بأن تحركاتها الإرهابية لن تبقى من دون رد. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. موسكو وكييف تعلقان المفاوضات للسماح للجان العمل دراسة المواقف والشروط. جيش الكيان الإسرائيلي يعلن تعرض مواقع حكومية هامة لهجوم سيبراني مكثف. تحذيرات أممية من أزمة مجاعة كارثية باليمن جراء العدوان والحصار. وإلى التفاصيل، علقت كل من موسكو وكييف الجولة الرابعة من المفاوضات التي انطلقت اليوم عبر الأنترنت بين الطرفين. وذكرت مصادر مطلعة أن المباحثات الروسية الأوكرانية ستستأنف يوم غد، معتبرة هذا التوقف استراحة تقنية في الحوار تأتي بهدف السماح لمجموعات العمل الفرعية لتوضيح شروط معينة. وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي والعضو في الوفد الروسي المفاوض ليونيد سلوتسكي قد أكد في وقت سابق تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدما يفوق 10 كيلومترا في دونباس، مشيرة إلى خوض وحدات في إقليم لوغانسك معارك ضد القوميين الأوكرانيين في ضواحي المدينة. وأكد الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي استهدف نحو 4000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية، لافتا إلى إسقاط الدفاعات الجوية طائرات مسيرة. من جهته صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي يستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة لا تصيب إلا البنية التحتية العسكرية، مضيفا أن قوات بلاده قد تفرض سيطرتها على عدة مدن مع ضمان حماية الأهالي. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
توسع في العمليات العسكرية وفتح جبهات جديدة هو الواقع الذي ينفذه الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا. القصف الروسي وصل إلى قرب الحدود البولندية، حيث قتل وجرح نحو 170 جنديا جراء هجوم صاروخي روسي على مركز يافوريف الدولي لحفظ السلام والأمن قرب ليفيف، أكبر قاعدة عسكرية أوكرانية غرب البلاد. كييف قالت إن مدربين أجانب عملوا في القاعدة، لكن مسؤولا في الناتو أكد أن القاعدة لم يكن بها أحد من أفراد الحلف. بريطانيا قالت إن القوات الروسية في شرق أوكرانيا تحاول محاصرة القوات الأوكرانية أثناء تقدمها من مدينة ماريوبول جنوبا وخاركييف شمالا، مضيفة أن الجيش الروسي يحاول أيضا تطويق إقليم ميكولايف جنوب البلاد تزامنا مع مساعي الجيش الروسي التقدم غربا صوب أوديسا. العاصمة كييف التي تواصل القوات الروسية زحفها باتجاهها وباتت على بعد كيلومترات من مركزها. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو، وأنها تعد لهجوم جديد عليها في الأيام المقبلة، وأن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة. وفي تطور لافت، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في أوكرانيا موسكو باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في هجوم على منطقة لوجانيسك بشرق أوكرانيا. وعرضت المفوضية صورا ادعت أنها تظهر الهجوم الروسي، معتبرة القصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. في الخسائر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر الأوكرانية خلال المعارك الأخيرة، منها المركز الرئيس لاستخبارات الإشارة في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكييف قرب كييف، وخمس طائرات مسيرة ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة. الجيش الأوكراني قال إن انفصالي دونباس سيطروا على عدد من المناطق شرق ماريوبول جنوبا، فيما تسيطر القوات الروسية على نصف بلدة إيسيوم قرب خاركييف.
أعلنت مصادر إعلام صهيونية عن تعرض جميع المواقع الإلكترونية لوزارة حكومة الكيان الصهيوني إلى هجوم سيبراني تسبب بإغلاقها. وأوضحت المصادر أن المستخدمين أبلغوا عن عدم قدرتهم الولوج لهذه المواقع على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى فقدان وزراء حكومة الاحتلال الإمكانية لفتحها دون معرفة سبب الخلل بالوقت الحالي. واتهم إعلام الكيان قراصنة إيرانيين بشن هجوم شل هذه المواقع فيما أعلنت حالة الطوارئ في عموم الأراضي المحتلة. من جهتها قالت قيادة الجيش الصهيوني أن العملية عطلت مواقع حكومية هامة، معتبرة هذا الهجوم الأكبر من نوعه يتعرض له الكيان. أفادت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال الصهيوني ستستأنف قريبا أعمال تجريف الأراضي في النقب بهدف التشجير. وأوضحت المصادر أن هذه العملية ستنطلق قرب التجمعات السكنية للبدو، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تسبب بمواجهات عنيفة مع فلسطينيي النقب مؤخرا. وشهدت هذه المنطقة اشتباكات واسعة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال، اعتقل خلالها العشرات من أصحاب الأراضي، والأمر الذي أجبر الصهاينة على وقف التجريف بزعم الانتهاء من هذه العمليات. حذرت مؤسسات الأمم المتحدة من تعرض اليمن إلى أزمة جوع كارثية بعد سنوات الحرب والحصار الذي فرضه العدوان السعودي على البلاد. وأشارت الوكالات التابعة للمنظمة الدولية لوجود توقعات بإدراج أكثر من 1.5 مليون مواطن يمني لمستويات العوز لتتجاوز نسبة الأفراد الذين يعانون نقصا حادا بالغذاء 7 ملايين بنهاية العام الجاري. وتوقعت الهيئات الأممية أن يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، داعين إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير مخزون غذائي وافر لمواصلة الاستجابة الإنسانية لملايين الأشخاص. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية هجومية نفذتها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية غرب حرض في محافظة حجة لتطهير مواقع خاضعة لسيطرة مرتزقات العدوان السعودي. وأظهرت المشاهد تحرير القوات المشتركة عدة قرى بالمديرية ذاتها، أبرزها قريتي الراكب وبني عويد، مكبدين العدوان خسائر مادية وبشرية فاقت 500 عنصرا ما بين قتيل وجريح. كما أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 80 مرتزقا سودانيا وعدد من جنود السعودية في عملية استمرت يومين كاملين. وفي محافظة صعدة أصيب مواطنان يمنيان جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبة الحدودية. دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إلى التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري المتواصلة منذ 11 عاما. جاء ذلك في بيان لبيدرسون أكد فيه أن الأزمة السورية تدخل عامها 12، موضحا أن النزاع العسكري في البلاد لم يحدث أي تحولات على كافة الجبهات. وأشار المسؤول الأممي إلى استمرارها عقد محادثات مع الحكومة السورية ووفد المعارضة بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بعدم شن هجمات ضد أهداف مدنية، مع بذل الأمم المتحدة الجهود لدعم الحوار بين الجانبين. نقلت القوات الأمريكية وبالتعاون مع ميليشيا قصد أعدادا كبيرة من معتقلي تنظيم داعش من ريف الحسكة الجنوبي إلى الريف الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نقلت عددا من إرهابيي تنظيم داعش كانوا محتجزين لديها في سجون أقامتها الميليشيا في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى تم تجهيزها لاستقبال مزيد من السجناء في شمال المحافظة. أصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بتجميد أصول 5 مصارف لبنانية، هي كل من مصرف سوسيتا جنرال وبنك لبنان والمهجر وبنك بيروت وبنك البحر المتوسط وبنك عودة. وشمل القرار أيضا تجميد أصول أعضاء مجالس إدارات هذه البنوك ومنعهم من السفر وكذلك منعهم من التصرف بممتلكاتهم. ويأتي قرار المدعي العام في جبل لبنان هذا بناء على شكوى قضائية تم تقديمها في وقت سابق من قبل مجموعة من المواطنين. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. طهران تؤكد أن هدفها ليس السيادة العراقية بل الرد على التحركات الصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية. الرئيس الإيراني يدين حملة الإعدامات الجماعية للنظام السعودي منتقدا صمت الدول الغربية. مستمعينا الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل التحايا وأطيب المنى نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنتطرق في حلقتنا هذه إلى طبيعة الصورة التي رسمها الأدب الإسلامي من خلال نتاجات أعلامه وتنظيراتهم عن المجتمع، وكيفية تعامل هؤلاء الأدباء مع المجتمع بشرائحه المختلفة. إذن كونوا معنا.
أيها الأطائب، من المبادئ المهمة في نظرية الأدب الإسلامي النظر إلى أي ظاهرة اجتماعية من خلال موقعها الحقيقي في سياق النظام الاجتماعي الخاضع للسنن الإلهية المهيمنة على حركة التاريخ والتطور الحضاري والمرتبطة بسنن الله تعالى في الكون عامة، لأن سنن الله بصفة عامة سواء أكانت كونية أم بشرية مرتبطة أشد الارتباط في وحدة نظامية يأخذ بعضها ببعض وتتماسك في اتساق حتى تكون نظاما كونيا متناسقا أبدع ما يكون التناسق.
والفطرة السليمة تدفع الإنسان ليتأمل في هذه السنن الربانية في الكون، وتدفع الإنسان كذلك إلى السعي المنهجي الدائب في الحياة الدنيا على إيمان وتوحيد، لينهض كل نمو في الجهد البشري وكل تطور على أساس ثبات هذه السنن ومضيها في حياة الإنسان بما تمتلكه من حقيقة الاضطراد، بمعنى أن السنة تاريخية مضطردة وليست علاقة عشوائية ولا رابطة قائمة على أساس الصدفة والحظ والاتفاق، وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي لا تتخلف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون عن السنن العامة.
أعزائنا الأفاضل، هذا هو التفسير المتوازن لحياة المجتمع الإنساني وتطوره التاريخي الذي لا ينبغي أن يغيب عن تصور الأديب الإسلامي خلال معالجته الفنية لأي ظاهرة من ظواهر المجتمع، إيجابية كانت أم سلبية، بالقياس إلى السنن الإلهية أي النواميس التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها الذي لا يخطئ عبر مسالكها المقننة التي ليس إلى الخروج عليها سبيل لأنها منبثقة من صميم التركيب البشري ومعطياته المحورية الثابتة فطرة وغرائز وأخلاقا وفكرا وعواطف ووجدانا، ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان، والتي تتجاوز في اتساعها وشموليتها نسبيات البيئة الجغرافية أو الوطن الاقتصادي لكي تتسع للفعل التاريخي نفسه، الفعل القائم على القيم الثابتة الدائمة في كيان الإنسان والتي تنبثق عنها المواقف التاريخية سلباً وإيجابا.
ويدلنا القرآن الكريم كذلك على شمول هذه السنن لحركة التاريخ بشكل عام دون إلغاء لعقل الإنسان أو إرادته، إذ يخبرنا أن حركة أي جماعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية، وأنها بما قد ركب فيها من قوى العقل والروح والإرادة، خلافا لما هو سائد في العوالم غير البشرية، مسؤولية كاملة خلال حركتها تلك، حيث ينتفي العبث واللا جدوى، وحيث تتحرك الحرية من شكلها المضطرب المتميع الغامض إلى عمل مدرك مخطط يقف به الإنسان أمام الله سبحانه والعالم لكي يحقق إعماره ورقيه وتقدمه وفق ما يجيء به أنبياء الله حينا بعد حين من تعاليم وخطط تأخذ بيد الجماعة البشرية في هذا الطريق.
مستمعينا الكرام، حيث من تفت هذه العلاقة الإيجابية بين الله والإنسان والعالم، وأسيء استخدام الحرية وضاعت المسؤولية، وانعدم التخطيط المدرك الواعي، وتميعت القيم الأخلاقية المنبثقة عن قوى العقل والروح والإرادة، حيثما جاء الجزاء الموازي لجنس العمل، وآل الأمر بالجماعة البشرية إلى التدهور والتفتت والانهيار.
أيها الكرام، حول حضور الأديب الإسلامي المعاصر في المجتمع وطرح قضاياه، نقدم إليكم الحوار التالي.
آلاف التحية والمنى لضيفنا الكريم الدكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف استطاع الأديب الإسلامي المعاصر أن يقدم صورة عن مجتمعه والظواهر السلبية التي يعيش فيها التي تتوافق مع الرؤى الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الأطهار الميامين، وعلى صحبه الأخيار المنتجبين. المجتمع مليء بأمور كثيرة، منها ما يتآلف مع بعضه ومنها ما يتخالف. الأديب شاء أم أبى هو ابن لهذا المجتمع، ودور الأديب المسلم ها هنا أن يتفاعل مع حياته في هذا المجتمع من باب المعايشة، ومن باب التوجيه، ومن باب ممارسة الإيمان. نتعلم في الدين الإسلامي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. إذن الأديب المسلم ملتزم اجتماعيا بمبادئ دينه وبما هو صواب في هذا الدين، ومن واجبه أن يسعى إلى مناهضة ما يخالف أمور هذا الدين أو يتعارض معها. هنا على هذا الأديب أن يكون واضحا بعيدا عن المراءة، بعيدا عن النفاق، واضحا جدا في مبادئه، ومستندا في وضوحه هذا إلى فهمه للنص القرآني الكريم، ولحياة رسول الله، ولتعاليم الأئمة الكرام. هذه هي مفاتيح الاستقامة في حياتنا الإسلامية. في أدبنا المعاصر عديد من الكتاب الذين كتبوا عن المجتمع الإسلامي وعن بيئاته وعن قضاياه. قسم منهم أراد أن يعطي هذا المجتمع صورة قد تختلف عن حقيقة وجوده الإسلامي، بأن يضعه وسط أجواء غربية أو أجواء قابلة للانفتاح على أمور هي أساسا من خارج النطاق الإسلامي، كما قد نشاهد في بعض الأعمال التي تتحدث عن الربا، تتحدث عن التجارة المحرمة، وهذا كله مرفوض في فكرنا الإسلامي. لا أريد أن أسمي هنا شخصا بعينه أو أديبا بعينه، فالمستمع الكريم لا شك يطلع على هذه الأمور، لكنني أسمي توجهات. وهناك أيضا من تمكن من تصوير المجتمع الإسلامي بحقيقته ونظر إلى ما فيه من أمور رأى فيها سلبية وأشار إليها وعرفها، أكان هذا في أعمال روائية أو كتابات شعرية، وجه الناس إلى ما يراه خيرا ضمن المنطق الإيماني الذي يعترف فيه، وأمثال هؤلاء أيضا كثر. أيضا هنا خذ إلى مجال الأدب الملتزم وكيفية التعامل مع الأدب الملتزم، قد تكون ضمن هذا الأدب على خلاف حتى مع هذا الكاتب في توجهه، لما اجتهاد يختلف بعض الشيء عن اجتهاده ضمن الأسس التي ينط عليها. هذا لا يعني أن نلجأ إلى تكفير هذا الأديب أو ذاك، بل نلجأ إلى كما علمنا دين الإسلامي إلى مبدأ وجادلهم بالتي هي أحسن، ليعرض كل منا رؤيته ونتناقش في هذه الرؤية، وليدعم كل منا اجتهاده في هذا، فنحن ضمن هذه الرؤية نكون من بين فئة المجتهدين، إذا أصبنا لنا أكثر من أجر، وحتى فيما كان الأمر أننا أخطأنا فلنا أجر بإذن الله رب العالمين. الدين الإسلامي دين الرحب، لا يقفل باب الاجتهاد أمام أحد، ونحن مدعوون دائما إلى الاجتهاد لما يتوافق مع أسس ديننا وأساس شعائره وما يتجانس مع طبيعة عيشنا المعاصر. هذا هو مبدأ العمل في الأدب الإسلامي، وهذا هو ما يجب أن يكون بيدا الأديب الإسلامي في مجال البحث عن السلبيات، لأن الأديب الإسلامي لا يعترف باستمرار السلبيات لأنها هادمة للدين وهادمة للجماعات، ونحن قوم مدعوون دائما إلى البناء وإلى تعظيم كلمة الله وإلى السير في ركاب رسول الله والأئمة الأطهار. من هنا علينا واجب وأمامنا رسالة لا يمكن أن نتركها ولا يمكن أن نتغاضى عنها. هنا يميز في بين الأدباء المسلمين من هم مدعون للإسلام باسم فقط، ولكن يحاولون وضع السم في الدسم كما نقول، ومنهم من يؤمن بالفكر الإسلامي حقا ويعرف كيف يمارسه، وأحيانا ينقص بعض العلم أو يحتاج إلى توجيه أكثر، ومنهم من يوجهون الجميع. هذا ما عرفناه في أدبائنا وفي شعرائنا الكبار والكرام الذين نعتز بهم، وهذا ما نرجوه من أدبائنا الشبان والصبايا الذين يدخلون ساحات الأدب، ونتمنى أن يكون دخولهم دائما بروح إسلامية نقية ورؤية إسلامية ناصعة وأمل بأن يقودوا هذا المجتمع إلى كل خير فيه.
أحسنتم كثيرا دكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، وفقكم الباري ورعا.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أعزائنا لمتابعة برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات
أدبية.
أيها الأحبة، يصل الأديب الإسلامي المعاصر من خلال نتاجاته إلى موقف دقيق من الحضارة الإنسانية عموما، فينطلق في نظرته إليها وتقييمه لها من التصور الإسلامي العميق للسنن الإلهية الحاكمة على هذه الحضارة بالنمو والازدهار والتطور، أو بالضمور والتفكك والانهيار، تبعا لمسار هذه الحضارة قربا أو بعدا من التوجيه الإلهي وشرائع السماء الآخذة بيد الإنسان نحو التطور والكمال المنشود.
نعم أحبتنا، وبديهي أن المنهج الإسلامي يربط النظرة الشمولية إلى الموضوعات الاجتماعية بالنظرة العقادية التي يقدمها ديننا الحنيف، إذ ينهض هذا الدين برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يطلع بأعبائها غيره، ولا أن تحقق أهدافها البناءة وأغراضها الرشيدة إلا على أسسه وقواعده، فيربط بين المقياس الخلقي الذي يضعه للإنسان وحب الذات المتركز في فطرته. وفي تعبير آخر، فإن الدين يوحد بين المقياس الفطري للعمل والحياة وهو حب الذات، والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة ليضمن السعادة والرفاه والعدالة. والتوفيق والتوحيد أعزائنا الكرام يحصلان بعملية يضمنها الدين للبشرية التائهة، وتتخذ العملية أسلوبين. الأسلوب الأول هو تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها الصحيح كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه في سبيل تحصيل رضا الله. فالمقياس الخلقي أو رضا الله تعالى يضمن المصلحة الشخصية في نفس الوقت الذي يحقق فيها أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في إقامة المجتمع السعيد والمحافظة على قضايا العدالة فيه.
وأما الأسلوب الثاني الذي يتخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي والقيم أو المصالح الاجتماعية، فهو التعهد بتربية أخلاقية خاصة تعنى بتغذية الإنسان روحيا وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه. والدين باعتباره يؤمن بقيادة معصومة مسددة من الله، فهو يوكل أمر تربية الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها إلى هذه القيادة وفروعها، فتنشأ بسبب ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة، ويصبح الإنسان يحب القيم الخلقية والمثل التي يربيه الدين على احترامها، ويستبسل في سبيلها، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مصالحه ومنافعه. فالميزة الأساسية للنظام الإسلامي تتمثل فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها. والخط العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معا، وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن، وكل فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها لا ينبثق عنهما نظام كامل للحياة يحسب فيه لكل جزء من المجتمع حسابه، وتعطى لكل فرد حريته التي هذبها ذلك الفهم والإحساس، والتي تقوم الدولة بتحديدها في ظروف الشذوذ عنهما.
أعزائي الأفاضل، إن كل عقيدة لا تلد للإنسانية هذا النظام فهي لا تخرج عن كونها تلطيفا للجو وتخفيفا من الويلات وليست علاجا محدودا وقضاء حاسما على أمراض المجتمع ومساوئه، وإنما يشاد البناء الاجتماعي المتماسك على فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها، ينبثق عنهما نظام يملأ الحياة بروح هذا الإحساس وجوهر ذلك الفهم. هذا هو الحل الواقعي للمشكلة الاجتماعية المنبثق من تفسير شامل وعميق لطبيعة الإنسان والمجتمع الإنساني في وحدته وترابط أجزائه وظواهره وأثر السنن الإلهية في حركته وتطوره، وهو أساس متين في معالجة الأديب الإسلامي لمختلف الظواهر الاجتماعية وتصوير النموذج الإسلامي المنشود للمجتمع الإنساني بتأكيده على الصيغة المطلوبة لعلاقة المسلم مع مجتمعه بما يعزز الرابطة الاجتماعية بين المسلمين ويسهم في بناء المجتمع الإسلامي المتماسك.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا هذه بين الفضاءات الأدبية والتي استعرضنا من خلالها رؤية الأدب الإسلامي إلى المجتمع وظواهره المختلفة وطبيعة تفاعل الأديب الإسلامي معها وتعبيره عنها، نترككم في رعاية الله راجين أن نكمل حديثنا هذا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، ودمتم بألف خير.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل. وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من جديد عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سنواصل حديثنا في لقائنا لهذا الأسبوع عن الشاعر الإسلامي والثوري علي موسوي قرمارودي. آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الدينية والثورية التي سينقلنا إليها الشاعر.
مستمعينا الأفاضل، سنتوقف كما وعدناكم في حلقة الأسبوع المنصرم عند إحدى القصائد الدينية للشاعر قرمارودي لنستعرضها معا، محاولين استكشاف العلاقة بين كل مقطع وآخر، لنتعرف من خلال ذلك على طبيعة الأشعار الدينية ومضامينها وفضاءاتها عند شعراء الثورة الإسلامية المعاصرين، وخاصة الشاعر الذي نحن بصدده في حلقة هذا الأسبوع، والذي يبدو لنا من خلال أشعاره شاعرا قديرا يتمتع بالتجارب الكافية التي تؤهله لأن يطرح في أشعاره تجارب شعرية تبلغ حد النضوج شكلا ومضمونا. ورغم القوالب التقليدية التي لجأ إليها في صياغة أشعاره كالغزل والمثنوي وقالب القصيدة، إلا أنه أبدى في نفس الوقت ميلا إلى قالب الشعر الحر أو النمائي كما أصطلح عليه في الأدب الفارسي المعاصر، حتى اعتبر من جملة الشعراء الذين طرحوا الأغراض الدينية والثورية ضمن هذا القالب الجديد.
مستمعينا الأفاضل، ومن بين القصائد التي كتبها قرمارودي في قالب القصيدة الحديثة قصيدة أقيانوس أو المحيط، والتي تختلف عن كل قصائده من حيث الخصائص الفنية التي تستوقفنا فيها، فهي تتميز ببنية خاصة تقوم على الإيجاز فضلا عن موضوعها الذي يدور بشكل رئيس حول رائعة البلاغة والأدب، نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فنظرا إلى الموضوع الفريد من نوعه الذي تقوم عليه القصيدة، فقد عمد الشاعر إلى كتابتها بلغة وتعبير يختلفان بشكل محسوس عن قصائده الأخرى. يبدو الشاعر وكأنه يلج موضوع القصيدة دون أي مقدمات سوى صورة يقدمها لنا عن نفسه وهو يقف على ساحل محيط صاخب بالأمواج، يقول بالفارسية:
چنین است گویی که با جامی خالی بر ساحلی صخره‌ای پیش روی امواج ایستاده‌ام.
هكذا أبدو وكأنني أقف حاملا كأسا فارغة على ساحل صخري في مواجهة الأمواج.
نعم مستمعينا الأفاضل، وهكذا ترتسم في أذهاننا صورة الشاعر عن حافة الساحل في مواجهة أمواج، وقد غطى المد رجليه ليحصرها الجزر على التعاقب، وإذا به ينحني وهو يمسك الكأس بيديه علّه يستطيع ملأه من ماء المحيط، ولكن لماذا؟ لماذا يريد أن يترع كأسه بماء المحيط؟ أسئلة يثيرها المقطع التالي في ذهن القارئ. و پا ساحل کو به موج ها صخره زیر پایم را می شوید. من هر بار که موجی در می رسد جام بر کف خم می شوم به بوی سهمی که از کاکل موج برگیرم.
مد الامواج المرتطم بالصخور يغسل الصخرة القابعة تحت رجلي، وفي كل مرة تلطم فيها الموجة الساحل تراني أنحني حاملا الكأس بيدي وأنا مشدود إلى الرائحة المتصاعدة من سنام الأمواج.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. هكذا نرى الشاعر جرمارودي في قصيدته المحيط وهو يرقب الأمواج الغاضبة التي تتكسر بعنف على صخور الساحل من دون أن يستطيع سكب ولو قطرة واحدة في كأسه، ومع ذلك فإنه يبدو مصمما على ملء كأسه دون أن يصيبه اليأس والإخفاق. فها هو ذا يواصل محاولاته واقفا على الصخرة ذاتها ليثير بذلك التساؤلات التي تلح على ذهن القارئ، وإذا به يسأل نفسه:
ترى عن أي شيء يتحدث الشاعر؟ وأين يقف؟ وما هو هذا المحيط المتلاطم الذي يقف أمامه والذي لا تفصله عنه مسافة ولكن عرضه يبلغ عرض التاريخ نفسه؟
وأخيرا يبدو أن حدثا من نوع ما يقع لتقترب محاولات الشاعر من تحقيق النتيجة، ولكنه مع ذلك لا يحصل من ذلك المحيط إلا على قطرتين، ولكن الشاعر يشعر بالبهجة وهي تغمر وجوده ليصرخ أن كوكب عطارد مستقر في كأسه. وفجأة يعمد الشاعر في المقطع الأخير إلى فك كل العقد وإزاحة كل الحجب ليهتف معلنا بلغته.
شتک خیز آب امواج تنها یک دو قطره بر دیوار شفاف جام می چکاند و عطارد در جام من است. نهج البلاغه را می بندم.
و فی النهایه لم یجد علی ساحل الامواج الا بقطرتین رماهما على جدار الكأس الشفاف، ولكن عطارد اصبح الان في كأسي، وحينئذ اغلقت نهج البلاغه.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياة، وللروح صلاة، وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في الغفلة والصحو، في المر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية، تنبض فينا حية، يسكب فيها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية.